إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الخطب الماضية ذكرنا فيها بعض ما قيل ويقال عن أسباب ضعف المسلمين وواقعهم، وقلت لكم بأن الله جل وعلا قد رد على هؤلاء وهؤلاء، فمن قال إن ضعفنا بسبب قوة العدو وتطوره فهذا قوله مردود، ومن قال إن ضعفنا بسبب عدم توحدنا على كلمة واحدة فقوله هذا مردود، وكذلك من قال وذكر أسبابا أخرى فإنه مردود بقوله سبحانه وهي آية في كتاب الله عز وجل. لا أقول آية، إنما هي آيات. الله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة، ما أحال الله سبحانه وتعالى المصيبة إلى فعل الحكام كما يزعم البعض، وما أحالها الله سبحانه وتعالى إلى قوة العدو، وما حالها الله سبحانه وتعالى على أي سبب آخر، إنما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما فيما يتعلق بالأسباب الأخرى كمن يزعم أن الكثرة لم تجمع في قالب واحد، ويعني كثرة المسلمين لم تجمع في قالب واحد حتى تتصدى للعدو، نقول نجمعها على أي قالب؟ على أي قالب ممكن تجتمع الأمة؟ لا يمكن أن تجتمع. لذلك قالوا يا رسول الله أو من قلة؟ نحن هزمنا. نعم، أو من قلة؟ أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم غثاء كغثاء السيل، يعني كثرة وكبيرة وعظيمة لكن لا قيمة لها، كثرة هكذا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، نصر الله الطائفة الثابتة القليلة، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فالله جل وعلا يبين لنا الأسباب. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وهذا فقط لأنهم قالوا لما رأوا جيش العدو قليل بالنسبة لهم، وكانوا في السابق يقاتلون وهم قلة، فلما رأوا في هذه المرة أن العدو قليل بالنسبة لهم قالوا لن نغلب من هذه القلة، فانتقلت الأمور وانقلبت عليهم. تحول نصرهم إلى هزيمة لما ركنوا فقط إلى أنفسهم وإلى عددهم وإلى قوتهم كما يزعمون. انقلبت الأمور، لن نغلب من هذه القلة، فانقلبت الأمور. ثم الله جل وعلا أخبرهم بهذه الآية: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. هذا في معركة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كذلك لما تسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف حصلت الهزيمة وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا خيار الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وغيره، قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. يعني أنتم قد انتصرتم قبل ذلك، وأنتم انتصرتم حتى في أحد، حتى في معركة أحد انتصر المسلمون في بداية المعركة. الله جل وعلا يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني تقتلونهم قتلا ذريعا. كيف تحول النصر في لحظة؟ تحول النصر يا أخوان في لحظة. كان أهل الإسلام أهل الإيمان في هذه المعركة في بداية معركة أحد كانوا منتصرين، انقلبت الأمور فجأة. السبب أن الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في على جبل، على ذاك الجبل، قال: لا تتركوا مكانكم. لما رأوا العدو قد انهزم قالوا: ننزل نتشارك نأخذ الغنائم. فتركوا مكانهم واستدار عليهم خالد بن الوليد وحصل ما حصل من قتل المسلمين. لذلك لما تساءل الناس قالوا: كيف حصلت المصيبة؟ قال الله جل وعلا: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. السبب أنتم أهل الإسلام يريدون أن يجمعوا أنفسهم على كما يقولون على الطيب والردي، على العقائد المختلفة، على المناهج المنحرفة، ثم بعد ذلك تختلط الأمور وتخرج منهم البلايا. والله الخوارج إنهم ما خرجوا إلا بسبب افتراقنا واختلافنا على المنهج الصحيح، ولهم هؤلاء كالدواعش وغيرهم لا تقوم لهم قائمة. لكن المصيبة نحن في اختلافنا، نحن نختلف في مناهجنا، نحن من ناحية المناهج اختلاف، من ناحية العقائد اختلاف، كيف يكون النصر إذا كان هؤلاء الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم خرجوا مع أهل المعركة فقالوا كلمة، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، ذات أنواط شجرة نبي نتبرك فيها، اجعل لنا. قال الله أكبر، ما تركهم، بيّن لهم، أرشدهم، نبههم حتى لا يدخل فينا اعتقاداتها وتدخل الاعتقادات الباطلة فينا. وبالتالي قال لهم النبي: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين لهم وأرشدهم. هؤلاء حدث عهد، دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا الجهاد لكنهم أخطأ، ما تركهم، نبههم، حذرهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا قل الأمور تعود علينا نحن. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا الخطاب لم يكن موجهاً فقط للحاكم وتترك الرعية، ولم يكن موجهاً مثلاً لفئة دون فئة، لا، للجميع. ومن هنا أقول إذا لم يدخل الجميع في هذه ويسلك المسلك نفسه والصراط الذي أمرهم الله به الذي نقوله في كل ركعة، لن نجد أنفسنا على قوة، لكن نقول الله جل وعلا سينصر دينه وينصر هذا الدين بالطائفة وإن قلت. وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخزي لمن؟ الخزي على من أعرض وابتعد. فالله يدعونه، ومن ابتعد فالدين منصور بإذن الله عز وجل، وأهله سينصرون. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله. من خالف وخذل وأعرض وانصرف سيعود الأمر ويعود وباله عليه. لكن نقول الشرف لك إذا عدت ورجعت وسلكت. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شرفكم وعزكم وكرامتكم، يعني في هذا التمسك حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا بدينه بكتابه. فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث قال إذا تبايعتم بالعينة، يخاطب من؟ خاطب الحكام ولا خاطب؟ خاطب الجميع، خاطب الفقير، خاطب الغني، يخاطب كل من دخل في دائرة الإسلام. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر، وهذا كناية عن الرضا في الدنيا والركون لها، وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، هذا أمر طبيعي يترك بعد ذلك، لأن الإنسان كان مهزوما لن يواجه العدو. وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا، شوفوا، ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإن رجعنا الرجوع المحمود الذي أمر الله به فاستقم كما أمرت. إذن من رجع واستقام وأقام دينه على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم سلفنا فهو بإذن الله منصور، إن وجد هذا في دنياه. وإلا أقول العاقبة للمتقين. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ففي هذا الجزء من الخطبة أذكر نفسي وإخواني بأحوال إخواننا في الشام، خاصة أن البرد دخل عليهم وهم في أشد ما يكون من الحاجة. وكلكم يعلم أيها الأخوة الكرام أن التبرعات وأن الصدقات وأن قلت كثيراً كثيراً، وأمرهم لا يخفى على أحد، وحالهم لا يخفى على أحد، تكالب عليهم العدو من الخارج ومن الداخل، وليس لهم بعد الله إلا إخوانهم في الدين. فلا بد يا أخوان أن نستمر في الوقوف معهم وفي إعانة هؤلاء وفي البذل حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم، فهم إخواننا ومنا وفينا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يعني لا يعيش المسلم هكذا بعيدا عن إخوانه، لا يشعر بحاله ولا يشعر بمآسيه، ويعرف من حاله وما يعانيه من قتل وما يعانيه كذلك من أحوال الآن، أحوال البرد الشديد، وأطفالهم في أحوال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالأمر يا أخوان شديد جدا، فلا بد أن يستمر العطاء ويستمر البذل، يستمر الإنفاق إلى أن يكشف الله. فهذا نوع من أنواع البلاء، الله سبحانه وتعالى ابتلى وابتلاهم وابتلى الجميع. هل نقف معهم؟ هل نعينهم؟ هل نمد يد العون؟ والإنسان كلما مد يده لإخوانه وكلما كان قريبا من الله مرحوما. والله جل وعلا يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا يا رسول الله كلنا يرحم؟ قال لا، يعني يرحم ابنائه، طبيعي الإنسان يرحم ابنائه. قال لا، حتى يرحم الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام وفي كل مكان. اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم واقم السلام.